بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله غيره الذي هيأ لنا هذا اللقاء نتدارس كتابا ومثنا في العلم الشريف، متعلق بأمر عظيم بالتعاون على البر والتقوى، ولإمام عظيم هو الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. وبين يدي شرح هذا الكتاب أريد أن أقدم بتقدمة مهمة ميسرة مسهلة في شرف دعوة الناس إلى الهدى وبيان الحق للخلق. وقد اختصر الكلام في المسألة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه في كتابه العظيم بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، لما شرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أو لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. قال رحمه الله بينا، قال في هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث الحث على الدعوة إلى الهدى والخير، وفضل الداعي والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي، وعظم جرم الداعي وعقوبته، الداعي يعني إلى الشر وإلى الضلالة والغي. قال رحمه الله: والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى، وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى، وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى، وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى، وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام النفع فهو داخل في هذا النص، وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة. فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. ثم قال رحمه الله: وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فنحن في هذا الشرح لهذه الرسالة العظيمة نرجو من الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يدعو إلى هداه، وأن يجعل من يستمع إلى هذا فينتفع بإذن الله تعالى، وننتفع جميعا ممن دعا إلى هدى وممن سلك سبيل أئمة الهدى وتعاون على البر والتقوى. والأمر الثاني قبل أن نشرع في شرح هذه المقالات العظيمة وهذه الرسالة المفيدة، لابد من النظر ابتداء على وجه الاختصار عن الكتاب وعن الكاتب. فنبدأ بالكلام عن الكاتب، كاتب الرسالة المراد شرحها، فهو إمام رحمة الله عليه بلا منازعة، وهو غني عن التعريف رحمة الله عليه، مشهور بعلمه وسعة اطلاعه وصدعه بالحق وبيانه للخلق. هي لإمام من أئمة أهل السنة وعالم من أعلامها، ألا وهو الإمام ابن القيم. قال فيه الجوزي، قال فيه ابن قيم الجوزية، قال فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله في ترجمته من البداية والنهاية، قال إمام الجوزية وابن قيمها، اشتغل بالعلم وضرع في علوم متعددة، لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين. قال ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في سنة 1270 لازمه إلى أن مات الشيخ، إلى أن مات الشيخ، يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذه ملازمة طويلة. قال لازمه 1270، وشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني مات 2700. يعني أن ملازمته لشيخ الإسلام بقيت نحو من 16 عاما. قال لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما جما مع ما تلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال. وكان حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد. وكنت من أصحب الناس له، يقصد ابن كثير يقصد نفسه، قال كنت من أصحب الناس له وأحب الناس إلي، ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع، يعني يلومونه في كثرة الإطالة فلا يرجع إلى قولهم. قال ولا ينزع عن ذلك رحمه الله. وهذا يفيدنا ما كان عليه الإمام ابن القيم رحمه الله من التعبد والتنسك وترجمة العلم إلى العمل، كما قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير، وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا، واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف. واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف. وهذا يفيدنا ما كان رحمه الله من نهمه في تحصيل العلم، ولا يستكثر شراءها لينتفع وينفع ويرتفع. قال رحمه الله عن ابن كثير: وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله، يعني ليس له نظير، قل نظيره في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة، سامحه الله ورحمه. قال وقد كان متصديا للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وجرت بسببها فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره. وهذه مسألة الطلاق الثلاث، يعني بها هل تقع ثلاث المجموعة، هل تقع ثلاث أو تقع واحدة. فانتصر الشيخ رحمة الله عليه إلى أنها تقع واحدة، ونصر في هذا مذهب شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهم مسبوقان إليها، أقول وهما مسبوقان إليها، ومن أطول وألف فيها رسالة مفردة عن ابن القيم، وأطال الكلام فيها، ومن أطول من تكلم حولها هو الإمام ابن القيم في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد. حتى أن هذه المسألة اشتهرت بين الناس، وتسلط بسببها عليه بعض أهل الهوى، واستعدى السلطان عليه وعلى شيخه. انتهى كلام الشيخ ابن كثير رحمه الله في ترجمة شيخه الإمام ابن القيم، وهي يعني انتهى المراد من نقله. أقول وهي تحمل في طياتها الشيء العظيم لبيان منزلة الإمام ابن القيم رحمه الله، وبراعته في العلم وتمكنه فيه، مع ما كان عليه رحمه الله من ترجمة العلم إلى العمل من التخشع والتمسك لله جل وعلا والابتهال إليه، وعدم الفتور في طلب العلم. قال رحمه الله: مع كثرة الطلب ليلا ونهارا. هكذا اشتغال بالعلم وانشغال به، تصنيف وتعليم وتدريس وإفتاء، كل هذا من دعوة الناس إلى الهدى والخير وبذله للناس على العهد الذي أخذه الله جل وعلا على أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأخذه رحمه الله بحقه فصدع به وبينه، ولزم الطريق فتحصل له من الخير ما لم يتحصل لأمثاله من نظرائه. قال وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه، بما جمعه من العلوم يعني، وما جمعه من الأمور الحسنة في باب العلم والاشتغال به والطلب. قال وأموره وأحواله، من التعبد والتمسك والخلق الحسن، والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة، سامحه الله ورحمه. وهنا دعاء له، ليس بالضرورة أن يكون دعاء لأمر قد زل فيه وغلط، ولا يسلم من الغلط أحد. فنسأل الله لنا وللجميع المسامحة واللطف والرحمة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدرر الكامنة ترجما له قال: كان جريء الجنان واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلف، وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله بل ينتصر له في جميع ذلك. طبعا هنا يجب أن نقف أن الشيخ ابن القيم رحمه الله، أن الإمام ابن القيم كان ينتصر لشيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله فيما نصر به الإمام ابن تيمية، ورأى أن ابن القيم أن ابن تيمية رحمه الله قد وافق الحق فانتصر له، وإلا فله مسائل قد خالف فيها شيخه. وهذا أمر بدهي لمن تجرد لله جل وعلا في طلبه العلم وتحصيله له، وأنه لا يتعصب إلا للحق مع حبه لأهل الحق وأتباعه وموالاته لهم. قال رحمه الله عن ابن حجر: وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، كتب ابن تيمية، وكان له حظ عند الأمراء المصريين، واعتقل مع ابن تيمية بالقلعة بعد أن أهين وطيف به على جمل مضروبا بالدرة رحمه الله. كل هذا في سبيل الحق وفي سبيل بيان الاعتقاد السني الصحيح. ولا يخفى أن سبب سجن الإمام ابن تيمية هو صدعه بالحق وقوله باعتقاد أهل السنة ونصرته لمذهب السلف في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر وفي باب الرد على الرافضة وغير ذلك. قال: فلما مات يعني ابن تيمية أفرج عنه، يعني أفرج عن ابن القيم، وامتحن مرة أخرى بسبب فتاوى ابن تيمية، وكان ينال من علماء عصره ولا ينالون منه، ينالهم بالحق ويدمغ حججهم الباطلة بسيف السنة والعلم. قال: ولا ينالون منه لضعفهم وعجزهم وقلة علمهم وعدم انتصارهم للحق. يقول: قال الذهبي في المختصر: حبس مرة بإنكاره شد الرحل لزيارة قبر الخليل، يعني من أسباب حبسه ابن القيم أنه أنكر هذه المسألة. لا يخفى على أحد ما كان ينتشر ولا زال ينتشر في بعض الأوساط من تجويز لبعض الناس من هذه المسائل الممنوعة شرعا، من تجويز شد الرحال إلى القبور أو إلى الأضرحة أو نحو ذلك. والشيخ رحمه الله أعني ابن القيم انتصر في بيان السنة من المنع من شد الرحل ونحو ذلك من مسائل الاعتقاد. قال: فحبس بسبب أنه أنكر، عندما سئل أنكر هذا الفعل وبين باطله. قال: حبس مرة من إنكاره شد الرحل لزيارة قبر الخليل. قال: ثم تصدر لاشتغال ونشر العلم، ولكنه معجب برأيه، جريء على الأمور. كانت مدة ملازمته لابن تيمية منذ عاد من مصر سنة 1270 إلى أن مات. قول الحافظ الذهبي رحمه الله: ولكنه معجب برأيه، جريء على الأمور. معجب برأيه لا يعني بذلك الافتخار والخروج عن الحد الشرعي، إنما هو معجب برأيه لأنه قد وافق الحق، وافق مذهب السلف، وإلا لا يحسد أحدا كما قال ابن كثير، ولا يحسد على أحد ولا يؤذيه ولا يستعيبه، كل هذه الصفات تدل على تواضعه للحق، وكون المرء يوفق في جوابه وقولة الحق وموافقة النص، فهذه نعمة يحمد الله جل وعلا أن وفقه إليها، فهو كذلك رحمه الله. ولهذا مما ذكر في ترجمته رحمه الله أنه قال: لا بد للسالك، يعني في سيره إلى الله، من همة تسيره، من همة تسيره وترقيه، وعلم يبصره ويهديه، وعلم يبصره ويهديه. قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكاملة من ترجمة للحافظ ابن القيم: تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف، وهو طويل النفس فيها يتعانى الإيضاح جدا. يقصد رحمه الله أن ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله في صنوف شتى من في 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 في, في, في أبواب شتى من العلوم مرغوب فيها بين الطوائف عموما، سنيهم وبدعيهم يتناقلونها ويدرسونها ويقرؤونها، فصاحب الحق يهتدي إن شاء الله بما سطر فيها من الحق، وأصحاب الغواية والهوى يتلمسون ما فيها إما للرد، أو قد يستفيدون منها فيكتمون الحق الذي وقفوا عليه فيها. وهذا هذه عادة أهل الأهوى في قديم العهد وحديثه. قال: مرغوب فيها بين الطوائف. لما هي مرغوب فيها؟ لما تقدم بيانه من سعة علمه وبراعته في الفنون وسعة معرفته بالخلاف ومذهب السلف. قال: طويل النفس فيها يتعالى الإيضاح جدا. نعم، هو كذلك رحمه الله. هذا وصف دقيق لحال ابن القيم في كتاباته، فهو يفتت ويطيل النفس في شرح المعاني تفتيتا، ويتعالى، يعني يتكلف رحمه الله شرح المعاني فيوضحها إيضاحا جليا، ويتوسع في الإيضاح، كل ذلك حتى لا يرد على القارئ أو السامع، نعم، لها أو القارئ لها شيء من الغموض فلا يفهم المعنى ولا يقف على المراد. قال فيه صاحب الشذرات، شذرات الذهب بن عماد الحنبلي: الفقيه الحنبلي، بل المجتهد المطلق، المفسر النحوي الأصولي، المتكلم الشهير بابن قيم الجوزية. كانت ولادته رحمه الله سنة 91 و600 من الهجرة. سمع من جمع من أهل العلم في عصره. قال فيه القاضي برهان الدين الزرعي عنه، قال عن الإمام ابن القيم: ما تحت أديم السماء أوسع علما منه رحمه الله. وكانت وفاته بعد حياة حافلة بالعلم والاجتهاد والتعليم والتأليف والتصنيف، سنة 51 و700 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحياة الحافلة المباركة في العلم والتأليف، مع أن عمره رحمه الله لم يكن، لما فارق الدنيا لم يكن بذاك السن الكبير، بل مات عن 60 سنة، مات رحمه الله عن 60 سنة، وقد خلف لنا هذه التصانيف المباركة العالية المبينة المبينة للحق وطريقة أهل الحق. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يسكنهم فسيح جناته. وأما هذه الرسالة العظيمة أعني الرسالة التبوكية هي مما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله بتبوك سنة 33 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسلها إلى أصحابه في الشام، شرح لهم فيها وفسر لهم فيها قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فسر لهم هذه الآية العظيمة وأرسلها إلى أصحابه كما قلنا، فلهذا سميت بالرسالة التبوكية نسبة إلى المنطقة التي كان فيها. وهذه الآية فيها اشتمال على جميع مصالح العباد في المعاش والمعاد، وذكر أصحابه أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم باليد واللسان والقلب، مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا. وبين لهم فيها أن الزاد الذي يحمله العبد معه فيها والزاد الموروث من مشكاة النبوة على نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. وبين لهم أمور كثيرة، وأفاض رحمه الله إفاضة بليغة في شرح الآية وما يتعلق بها، وفتت وبين ونظر وفصل بما لا تجده عند غيره. فهو رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة بين للناس ولأصحابه هذا المعنى المبارك في هذه الآية العظيمة. فإذا ما كان الأمر كذلك، أعني بعد أن عرفنا منزلة الكاتب وهو الإمام ابن القيم رحمه الله، وعرفنا مضمون هذه الرسالة، فإن هذه الرسالة ثابتة النسبة إلى الإمام ابن القيم رحمه الله، لا شك في ثبوتها إليه رحمة الله عليه، وهي مذكورة في رسائله رحمه الله، وطبعت هذه الرسالة طبعات عدة، ولعل من أوائل ما طبع منها 47 و300 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعناية الشيخ إمام الحرم المكي آنذاك وخطيبه الشيخ عبد الظاهر أبو السمح. ثم توالت عدة نشرات لهذه الرسالة، وبعضهم اعتمد في تحقيقه للرسالة على نسخة الشيخ عبد الظاهر، وبعضهم على نسخة قبطية. ولعل من أجود يعني الرسائل طبعات لهذه الرسالة ما طبع عن دار عالم الفوائد وضمن مجموعة من آثار معنون لها آثار الإمام ابن قيم الجوزية. وهي من مطبوعات المجمع الفقهي الإسلامي بجدة المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي. فطبعت عدة رسائل ومجموعات من ضمنها مجلد معنون له مجموع الرسائل للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية. وفيها عدد من الرسائل نحو من 4 رسائل، أولها الرسالة التبوكية تحقيق محمد عزيز شمس. وبين هناك في مقدمته أنه اعتمد على نحو من 6 نسخ خطية من ست نسخ خطية، بين أماكنها وأرقامها وبين فيها شيء من التفصيل. إذن هذا ما يتعلق بالكتاب وهذا ما يتعلق بالكاتب. فنشرع بعد هذه التقدمة في بيان الكلام شرحا عن هذه الرسالة بما يسر الله جل وعلا في مثل هذه الأوقات الباقية. قال رحمه الله، يعني قال في هذه النسخة التي في بدء الرسالة، قال بدءها: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الذي سيره من تبوك، ثامن المحرم سنة 333 من الهجرة النبوية، بعد إرشاد المنظومة التي أولها: إذا طلعت شمس النهار فإنها، تتمته: أمارة تسليمي عليكم فسلموا. وهي قصيدة، هذا مطلع قصيدة للإمام ابن القيم رحمه الله المشهورة بالقصيدة الميمية، هذا مطلعها، وطبعت طبعات عدة. في هذا البدء منه، أعني من الناسخ للرسالة، البدء بالبسملة وهي سنة متبعة جرى عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف. فأول آية في القرآن: إذا ما قرأت سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصحيح أنها آية من الفاتحة. والصحيح فيها أن آية من رأس كل سورة عدا براءة، وهي آية من سورة النحل. ومما يدل على السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كاتب الملوك وعظماء الدول والأقوام يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم إلى كذا إلى كذا، كما هو ثابت عنه في كتاباته صلى الله عليه وآله وسلم. وصار على هذا أعني البدء بالبسملة في أئمة، فينذر كتاب ممن كتب العلم من علوم كتب العلم عالم من علماء الأمة إلا وصدر الكتاب بالبسملة. ولعل من نظر في الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري يجد أن بدء الكتاب بدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي، ثم ذكر الحديث. ولهذا قال العلماء لم يقدم البخاري خطبة لكتابه الجامع، فأجابوا أو قالوا مسلم مقدم عليه، يعني من أوجه تقديم الإمام مسلم، صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري أن مسلما كتب مقدمة لكتابه، فأجاب هؤلاء الذين قالوا بتقديم الصحيح وهو الصحيح تقديم البخاري على مسلم، قالوا بأنه اكتفى بالبسملة وهي تغني عن المقدمة، تغني عن المقدمة. الشاهد هذا خلاف يعني فرعي، لكن أن الأئمة رحمه الله حتى الإمام مسلم بدأ الكتابة وبدأ المقدمة بالبسملة، فالأئمة رحمه الله يندر أن تجد كتابا لا يبدأ فيه صاحبه ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو بهذا قد تبع من سلفه واتبع الكتاب والسنة وما كان عليه الأئمة رحمهم الله وغفر الله لنا ولهم. بين هنا أن هذا الكتاب سيره الإمام ابن القيم من تبوك، وسبق هذا في بياننا عن الكتاب، وبين تاريخ الكتاب في الثامن من شهر محرم، في الثامن من شهر محرم عام 33 و700، فإذا هو ظاهر في تاريخ الكتاب. ثم بدأ قال فصل: وبعد حمد الله بمحامده التي هو أهل لها، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله سبحانه يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فاتقوا الله إن الله شديد العقاب. بدأ رحمه الله هذا الفصل وهذا الكلام بحمد الله جل وعلا بمحامده التي هو أهل، التي هو لها أهل، فالحمد هو الثناء على الله بصفات كماله وإسباغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته، لأن الله جل وعلا كامل الأسماء والصفات والأفعال. ليس في اسم من أسمائه ما هو مذموم، بل أسماؤه جل وعلا كلها حسنى، ولا في صفاته صفة نقص وعيب، بل صفاته جل في علاه كلها كاملة من جميع الوجوه، وهو تعالى جميل الأفعال، لأن أفعاله جل وعلا دائرة بين العدل والإحسان، فهو جل في علاه محمود على هذا وهذا، فله أتم حمد وأكمله. ولهذا قال: التي بمحامد التي هو لها أهل. ولهذا قال الناظم: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ففضل الله واسع وعطاياه شاملة لجميع خلقه ومخلوقاته، فلا يخلو مخلوق من نعمه جل وعلا طرفة عين، لا سيما الآدميين. فالآدمي قد فضله الله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وتمم ذلك بإسباغ نعمه عليه الظاهرة والباطنة، ونعمه لا تعد ولا تحصى. قال جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله جل وعلا يرضى من العبد أن يشكره بأن يعترف بهذه النعم، وأن يتحدث بها إليه، ويتحدث بها، وأن يصرف تلك النعم في طاعة الله جل وعلا، وأن لا يستعين بهذه الطاعة بهذه النعم على معاصي الله جل وعلا. فهو رحمه الله بدأ بهذا الحمد لله جل وعلا وهو مستحق له، اعترافا بنعم الله جل وعلا عليه، وإساءة إلى صاحب الفضل والنعمة وهو الله جل في علاه. ثم ثنى بالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا أقول كيف لا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين للأمة الحق وارشدهم إلى المحجة، فما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أتم الله به الدين وأكمل به النعمة. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: فإن الله سبحانه يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية من سورة المائدة. يقول رحمه الله: وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم في بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك من هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الخلق. واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق، لا انفكاك للعبد أبدا عن هذين الأمرين وعن هذين عن هذين الواجبين وعن هاتين الحالتين كما قال. وقد استخدم رحمه الله أسلوب اللف والنشر، فبين وقدر الكلام في شرح الآية إجمالا عما اشتملت عليه هذه الآية من المصالح في المعاش والمعاد، يعني في الأولى والآخرة، فيما بينهم في بعضهم بعضا في المعاملة والتعامل بين بعضهم بعضا، وفيما بينه وبين ربهم جل وعلا. ولا شك أن العبد دائر بين هذين الواجبين، عبادة لله تحقق وواجب للخلق يعطى، أو واجبات للخلق تعطى. قال: فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة، فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته، التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها. لا سعادة له إلا بها. بين لك يا عبد الله وفصل في معاشرتك للعباد ومعاونتك وصحبتك لهم الواجب عليه فيها. صحبة الناس ومعاشرتهم، بعض الناس يفهمها أنها تخضع لمرئياته ونظرته و رؤيته الدنيوية، ويصحب الناس لغرض دنيوي، وبعضهم يصحب الناس لغرض ديني. والإنسان ليس حرا في معاملاته يتصرف كيف شاء، بل هو مستأمن، هو حر في أن يأتي بحق الله جل وعلا على الوجه المشروع. نحن أمة مرحومة محكومة بشرع مطهر يجب أن نتقيد به، والعبد مستأمن على ما استرعاه الله جل وعلا عليه، ومن ذلك أن يحافظ على هذه النعم، نعم السمع والبصر واللسان واليد والقدم ونحو ذلك من النعم، فلا يعير سمعه بكل أحد، وبالتالي لا يجوز له أن يتكلم في كل أمر لا يجوز له أن يتكلم به. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهما ربحان وخسارتان. الربح الأول كلام في الخير، فهذا ربح، والثاني كلام في الشر، فهذه خسارة. وسكوت عن الشر فهو خير وربح، وسكوت عن الخير فيما يجب أن يتكلم به فهو خسارة، فهما ربحان وخسارتان. ولهذا ليس للعبد أن يتصرف في هذه النعم التي أنعم الله بها عليه كيف شاء، بل هو محكوم مرحوم من رحمة الله به أن حكمه وأرشده إلى كيفية الصحبة والمصاحبة والمعاشرة للناس حتى يسلم ويسلم فيأمن ويؤمن. قال رحمه الله: فلهذا قال: فالواجب عليه أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله. إذن يجب أن تكون المصاحبة والصحبة لله ولله فيما يرضي ويقرب من الله وفيما يرضي الله جل وعلا ويحقق الطاعة لله جل وعلا. فالناس لو امتثلت في تحقيق المصاحبة والمعاشرة على هذا المبدأ العظيم وهذا الأصل الأصيل لما ضلت الناس وانحرفت. واجتالتهم شياطين الإنس والجن، فصحبة الناس مرهونة ومصاحبتهم مرهونة إذا ما كانت تقرب من الله وتعين على طاعته وتحقيق العبودية له. قال موسى عليه السلام طالبا من ربه ومولاه جل وعلا: واجعل لي هارون أخي واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لما؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فالصحبة والمصاحبة والمعاشرة يراد منها أمر مهم وهو تحقيق العبودية لله. قال: أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاون على مرضاة الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، أي بتحقيق التعاون على مرضاة الله وطاعته. ولهذا قال عبد الله بن الزبير الحميدي تلميذ بن حزم فيما ذكره الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة، نظما في بيتين، فقال: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لطلب علم أو إصلاح حالي. هكذا، فإذا ما طلبت العلم وأصلحت الحال فأنت تدور في رضا الله جل وعلا وتبحث عن رضاه وعن طاعته. قال: ولا سعادة له إلا بها، أي بتحقيقها والإتيان بها على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. لأن بعض الناس قد يصحب بعض من في ظاهره الصلاح أو متلبس ببعض مظاهر الصلاح، إلا أنه يجره إلى الهاوية، يلبس عليه الدين ويشوش عليه الملة، ويظن أنه ينصح له وأنه يقربه من الله. وهذا وارد، أقول هذا موجود ووارد، فدعاة الضلالة أبواقهم في كل محفل وفي كل مكان يشوشون على الناس ويشغبون عليهم فيصرفونهم عن جادة الحق، والشيطان حريص لا يبالي بأي طريق سلكت، طريق الإفراط أو التفريط، المهم أن يخرجك يا عبد الله عن الصراط المستقيم، إما بدعاة الشهوات أو بدعاة الشبهات. فرضا الله جل وعلا يجب أن يسلك المسلك الصحيح حتى تنجو وتفلح وتصحب وتلزم وتلازم أهل الحق ودعاة الحق المتبصرين المستبصرين بنور الوحي الجادين في بيان الحق للخلق. وأهل الباطل وأبواقهم كثيرة، وقد يتلبس بعضهم بسرد آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله، لكنه يدخل السم بين العسل. ولهذا قال الإمام ابن القيم صاحبنا صاحب رسالتنا في كتابه العظيم الفوائد: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إلى الناس يدعون إليها الناس بأقوالهم. علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، يعني هلموا إلى الجنة وإلى النعيم، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، يتناقضون: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال: فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله لنا وله. وهذا حق وظاهر، يدعون ويدعون دعوة الناس إلى الحق، قد يأتون بآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لكن أفعالهم تخالف تلك الدعوة، بل يسلكون بالناس المهالك المردية، فيسيرون على غير خطى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتعارف العبد في تحقيق مرضاة الله أن يسلك السبيل الصحيح التي توصله إلى الله جل وعلا على ما كان عليه الأئمة وإمامهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسادة الأمة من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع وعن الصحب الكرام أجمعين، وما كان عليه سادات الأمة وأئمتها من التابعين وأئمة الدنيا إلى يومنا هذا، ممن سلك سبيل أولئك. وهذا لا يكون إلا بأن تعلم العلم الصحيح الموصل إلى مرضاة الله جل وعلا، فتعمل على تحقيق الصحبة للناس والمعاشرة لهم بعلم وعدل. ولهذا قال الناظم: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. وكذلك فالعلم النافع يزيل عن القلب شيئين اثنين: الشبهات والشهوات. ولا ينفك مصاحبة تنفك مصاحبة الناس ومعاشرتهم عن هذين، إما عن شبهة أو عن شهوة. فالعلم ينجي العبد بأمر الله جل وعلا من هذا الدرن، الذي قد يصيب القلب، لأن الشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب وقسوته، وبالتالي تثبط البدن عن الطاعات والمسابقة في الخيرات وتحقيق رضا الله جل وعلا. إذن علامة العلم النافع أن يزيل هذين المرضين العظيمين، ويجلب للعبد في مقابلهما شيئين اثنين عظيمين، هما اليقين الذي هو ضد الشك، والثاني الإيمان التام الذي يوصل العبد لكل مطلوب، والذي يثمر العمل الصالح المبني على العلم الصالح النافع، وهذا ضد الشهوات. فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين، وكمال اليقين صحبه كمال الإرادة، ولا تتم السعادة إلا بهذين الأمرين إذا اجتمعا في العبد، وبهذا تنال الإمامة في الدين. قال الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. من المهم جدا أن يعلم العبد كيف يصاحب الناس، وعلى ماذا يصاحبهم، وعلى أي أساس يعاشرهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما خرجه أبو داود في سننه: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فمن هذا النص وأمثاله كثير من نصوص الكتاب والسنة جاءك الإمام ابن القيم رحمه الله فبين لك الأمر الواجب، فقال: فالواجب عليه، أي على العبد لمن رغب في صحبة الناس ومعاشرتهم، أن يكون تعاونه على مرضاة الله وطاعته، وتكون المعاونة على الحق وبالحق. قال: وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله، وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في المسمى الآخر، دخل في المسمى الآخر. قال: إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا أظهر، شرع يبين لك الطريقة المرضية في التعاون في تحقيق رضا الله جل وعلا أن تكون على البر والتقوى. ثم قال: اللذان هما جماع الدين كله، أي أن في هذين الاسمين، وأن هذين يحويان جماع الدين كله، فمن حقق البر والتقوى فقد حقق الخير كله. وسيأتي منه رحمه الله تفصيل أكثر نرجئ الكلام على ذلك في موطنه. قال: اللذان هما جماع الدين كله. كيف كانا جماع الدين كله؟ فيأتي إن شاء الله بيانه في موطنه بإذن الله، ونظهر هناك كيف أنه من حقق فعلا هذين الأمرين العظيمين كان قد حقق جماع الدين كله بإذن الله. قال: وإن أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر، بمعنى إن ذكر البر فالتقوى داخلة فيه. وإذا ذكرت التقوى فالبر داخل فيها. قال: إما تضمنا وإما لزوما بالاستلزام أو التضمن. قال: ودخوله فيه تضمنا أظهر، لا شك في ظهور ذلك. وعلل ذلك الظهور بقوله: لأن البر جزء مسمى التقوى، يعني أنه جزء من معاني التقوى، من مسمى التقوى ومعانيها. وكذلك التقوى فإنه أي الاسم جزء من مسمى البر، ولا بد وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الانفراد. يعني إذا ما توارد في موطن، تواردهما في موطن واحد دل على أن لكل واحد من الاسمين معنى قطعا ينفرد به عن الآخر، وانفراده في المعنى المترادف عند الاقتران لا يدل بالضرورة على عدم دخول أحدهما في الآخر إذا ما انفرد، بمعنى إذا ما ذكر أحدهما دون الآخر، على القاعدة أنهما إذا اجتمعا افترقا، يعني في المعنى والدلالة، وإذا افترقا اجتمعا. قال: ونظير هذا لفظ الإيمان والإسلام، والإيمان والعمل الصالح، والفقير والمسكين، والفسوق والعصيان، والمنكر والفاحشة، ونظائره كثيرة. هذه أسماء شرعية لها دلالتها الشرعية ومعاني شرعية تتعلق بها: الإيمان والإسلام، العمل الصالح، الفقير، المسكين، الفسق، العصيان، إلى آخره، معاني ودلالات. هذه أسماء وكلمات وجمل لها دلالاتها ولها معانيها، لكن تجتمع وتفترق كما هو الحال في البر والتقوى، تجتمع عند الانفراد وتفترق عند الاجتماع، وهذا كثير كما قال. ووضح هذه القاعدة وفصلها وأبانها الإمام ابن القيم رحمه الله، الإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام في كتابه العظيم الإيمان، لما تكلم عن مسألة الإيمان والإسلام، وتكلم عليها أيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له من شرح الصحيح وفي جامع العلوم والحكم، وتناولها أيضا أو تناول بعضها الحافظ أيضا ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مدارج السالكين لما تكلم عن الإثم والعدوان ونحو ذلك. وهو هنا رحمه الله أراد أن يلفت نظر القارئ والمتأمل فيما سطر إلى هذا الأمر العظيم حتى لا يلتبس عليه، فتختلط عليه الأمور، وبالتالي لا تتضح له معاني نصوص الكتاب والسنة. قال: وهذه قاعدة جليلة، من أحاط بها زال عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. عدم تحقيق هذا المعنى والوقوف عنده وعدم الإحاطة بهذه القاعدة سبب إشكالات عند بعض الناس لعدم وضوحها وتقررها عندهم. وظن أن ثمة شيء أو ضرب من التناقض أو التباين في المعاني والدلالات، وهذا أمر غير دقيق وغير صحيح. وحتى يبرهن لك يا عبد الله وينظر له ويؤصل فيه أن لا تنسب الكلام وتترك الكلام على عواهينه من غير برهان وتدليل، برهن وبين ما وقع فيه الناس أو بعض الناس أو بعض الطوائف من الإشكال والاضطراب في نحو من هذه المعاني. وهذا يسوقنا إلى طريقة مهمة في تنظير العلم وتأصيله، من التدليل له. فإذا ما قرر العبد مسألة يجب أن يدلل لها وأن يمثل لها تقريبا وتصويرا لها على الحقيقة، حيث قال: ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى. يعني مثال لما ظهر وصارت فيه إشكالات كثيرة عند بعض الطوائف. لعلنا نقف عند هذا القدر بقرب وقت المغرب الآن. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الأول شيخ، هل يجوز يصاحب الشخص من أجل المصلحة الدنيوية؟
نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله. تقرب معنا أن مصاحبة الناس يجب أن تكون لله وفي الله. المصالحة المصاحبة الدنيوية المحضة غير جائزة. المصاحبة الدنيوية المحضة غير جائزة. فلا تصاحب زيدا من الناس لأنه ثري، أو لأنه صاحب مال، أو لأنه رجل كذا أو فيه أو فيه. لا تجوز هذه المصاحبة، هذه مصاحبة دنيوية. وأما المصاحبة الدنيوية غير المحضة، بمعنى موصلة يتوصل بها إلى تحقيق الدين، هذا لا حرج فيه إذا ما كانت يعني مصاحبة دنيوية تصحبه لتعرفه على الدين وتدله على الخير وترشده إليه. فهو قد يصحبك ابتداء لأمر دنيا، وقد تصحبه ابتداء لأمر يعني دنيوي بداية حتى تقربه للحق وتبينه له، قد يكون له وجه. لكن المصاحبة الدنيوية لا تنبغي ولا تجوز، كما قلنا يعني لا فائدة منها، يعني حسرات تنقلب على العبد حسرات تنقلب على العبد حسرات. وقد قلنا أن العبد دائر في كلامه وصحبته ومعاشرته للناس بين ربحين وخسارتين، فلينظر هذا المصاحب للآخر دنيويا، أقول فلينظر هو سيكون من الرابحين أم من الخاسرين. نحن قلنا الربحين وقلنا الخسارتين، ما يوجد خامس، لا يوجد خامس. ولهذا يجب أن الإنسان يصحب من ينتفع بصحبته. ولهذا نص الأئمة رحمهم الله في كتب عدة كالمقدسي رحمه الله في منهج القاصدين وغيرهم في شروط الصحبة، وكتبوا كتبا في آداب الصحبة والصاحب ومن يصاحب العبد. نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني من ألمانيا، يقول السائل: لي زوجة مسلمة من أصل ألماني مقيمة في ألمانيا، زوجتي لها أم نصرانية على فراش الموت وهي الوريث الوحيد لها، فكيف تتصرف ونعلم أن المسلم لا يرث الكافر؟ هل يجوز أن تهدي لها أمها هذا المال وهي ما زالت على قيد الحياة؟
قد ذكر الجواب، قد ذكر السائل في سؤاله الجواب، وهو أن المسلم لا يرث الكافر إرثا. وأما الإهداء فلا حرج من أن يهدى، أن تهدي أو يهدي الكافر للمسلم شيئا من الهدايا، لكن يخشى من حالة هذه المرأة المسؤول عنها وهي في فراش الموت أن ابنتها يعني تقول لها اهديني مالك أو تطلب منها هذا، فهنا لا، هذه حيلة، حيلة للإرث لا تجوز. ونخشى والحالة هذه وأن المرأة في مثل هذه الحال فراش الموت كما يقول أنها يعني تستجلب بهذه الطريقة فيحتال أو يحتال على الإرث بهذه الطريقة. قوله وهي على قيد الحياة، هذا قيد يعني لا 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 يغير من الحكم شيئا، لأن هي قيد الحياة لكنها في كما قال على فراش الموت. والعلماء لهم كلام في مسألة يعني مثل تنفيذ مثل هذه العطايا ونحوها وحالة المرء كذلك، بمعنى لو أن امرأ مسلما ما هو كافر وعلى هذه الحال جاء فوهب جزءا من ماله لزيد من الناس أو لعمر من الناس أو لأحد من أبنائه، وهنا تبطل هذه الصدقة ولا يجوز أن تمضى لأن فيها إضرار وهو غير مدرك. بمعنى لو جاء آخر فقال وفي فراش الموت أنا أتصدق بنصف مالي لبناء المساجد ودور الأيتام، يقول لا يجوز، يقول هو حي، لكن نعم هو حي الآن، هو لا تصرفه محل شك وريبة، لا بد أن يكون التصرف صحيحا مقيما يعني قادرا عاقلا بكامل قواه الشرعية العقلية حتى يقبل، فيخشى من مثل هذه الحال. أما إذا كانت المرأة هي كبيرة في السن تمرض وتقوم وتحيا وتتعب وهكذا كما هو حال كثير من كبار السن ليس ظاهرا عليها يعني مثل هذه العلامات التي سماها بفراش الموت، فلا حرج في أن تهب لها مالها أو بعض مالها. أما إذا كانت على الوصف الذي وصف فأخشى من أن تكون هذه حيلة يحتال بها على أن ترث البنت أمها بطريقة غير صحيحة، فالبعد هو الأولى والعلم عند الله، وله أن يسأل غيري، والله أعلم.